قال سلمت يا رسول الله أبهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في غزو الروم. وقد أورد تحت هذا حديثا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان نازلا على ساحل حمق، ونقول من هذا يعني الشام، لأن حمقا كانت في ذلك الوقت هي أم تلك البلاد، وهي تعتبر قاعدتها، ولهذا وظيف الساحل إليها، ساحل أرض الشام، وهو مراد به البحر الأبيض المتوسط المسمى الآن، وهو يسمى بحر الروم فيما مضى. فأم حرام رضي الله عنها، وهي زوجة عبادة بن الصامت، قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قلت: يا رسول الله، أنا منهم؟ قال: أنا فيهم. قال: أنت فيهم. ثم قال: أول جيش يغزو أول جيش
يغزو مدينة
قيصر، أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت له: أنا منهم؟ قال: لا. يعني هذا الحديث أورده البخاري فيما يتعلق بغزو الروم وقتال الروم، والمقصود منه الجملة الثانية، فهي قوله: يغزون مدينة قيصر. يغزون مدينة قيصر يعني ملك الروم، يعني يذهبون إلى ملك الروم في عقر داره فيقاتلونه. أول جيش يفعل ذلك مغفور له. فالجيش الأول كان في البحر، وهو بحر الشام، وكانت أم حرام معهم كما سبق أن مر في الأحاديث التي المتعلقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها واستيقظ وهو يضحك، ثم قال أنه يضحك من قوم عرضوا عليه من أمته يغزون في سبيل الله عز وجل، يركبون زبج البحر، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت: يريد الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت، فذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت في غزو البحر، وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتحت إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنه أمير ذلك الجيش الذي غزا البحر. أول جيش غزا في البحر كان تحت إمرة معاوية في زمن خليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزون البحر من أمتي قد أوجبوا، يعني قد يعني حصل لهم أو وجب على الله لهم الجنة، فهي منقبة عظيمة لهذا الجيش، وهي منقبة لمعاوية رضي الله عنه، لأنه كان أمير هذا الجيش الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر من أمتي قد أوجبوا. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم حرام: أنا منهم؟ أنا فيهم. قال: أنت فيه. وهذا الجيش هو الذي سبق أن مر في الأحاديث التي أشرت إليها، وأن أم حرام قالت: يريد الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت في هذه الغزوة، ولما رجعت من البحر ودخلت على في البر قدمت لها دابة لتركبها فسقطت منها فماتت، فسقطت منها فماتت بسبب هذه السقطة. فأما الجيش الثاني فكان في زمن معاوية رضي الله عنه بعد سنة 50 من الهجرة، وهو الجيش الذي غزا القسطنطينية مدينة قيصر لأنها هي مقر مملكته بعد أن طرد من حمص، لأن حمص كانت هي مقر مملكة قيصر ملك الروم، ولكنه في زمن فاروق رضي الله عنه أثرت بلاد الشام وأرض الشام منهم وفر إلى القسطنطينية وصارت هي دار مملكته بعد مدينة حمص. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أول جيش يغزو مدينة قيصر، والمراد بها القسطنطينية، وليس مقصود منها حمص، لأن حمص قد فتحت من قبل. والجيش الأول الذي قبل هذا الجيش كانت الحمص تحت، كانت الشام تحت إمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين. إذا الذي ينطبق عليه القسطنطينية وليس حمص، لأن بلاد الشام كانت قبل، لأن فتحها كان متقدم، كان في زمن عمر رضي الله عنه. والجيش الذي غزا البحر وهو قبل غزو القسطنطينية كان في خلافة عثمان، وبعد هذا الجيش الذي هو في خلافة عثمان وبعد 52 وفي خلافة معاوية رضي الله عنه حصل هذا الغزو إلى مدينة القسطنطينية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الصنف وفي هذا الجيش أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. وكانت إمارة هذا الجيش تحت بيد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وقد عرف عنه في زمانه وفي زمن ولايته أمور ذم عليها، ولكن كان بعض السلف لا يتكلم فيه لأنه من الجيش الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، لهذا كان بعض العلماء لا يتكلم فيه بشيء، عندما يأتي ذكره يمسك عن ذمه أو الكلام فيه لأنه يشمله هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. فإذا فيه غزو الروم وهو إخبار عن أمر المستقبل وقد وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه حصل الجيش الذي غزا البحر كان فيه أم حرام وماتت، ثم هذا الجيش الذي يغزو مدينة قيصر ففيه قتال الروم، أو فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور مستقبلة وقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قتال اليهود. وقال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
يقول البخاري رحمه الله باب قتال اليهود. وقد أورد تحته حديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر: مقاتلون اليهود فيختبئ اليهودي بالحجر فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. ينطق الله الحجارة وتتكلم وتنادي المسلم أن هناك يهودي مختبي وراءه ويناديه ليقبله. الحديث الثاني حديث أبي هريرة وهو بمعناه، وفيه أن الحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فالحديث الأول يقول: يا عبد الله، فهو نداء من الحجر لمن هو معبد لله، ومن هو خاضع لله، ومن هو مستقيم على أمر الله. لأن عبد الله كل واحد يقال له عبد الله، كل واحد من الناس يقال له عبد الله. وهؤلاء الذين يقاتلون اليهود في آخر الزمان هم عبيد لله، عبدوه وأخلصوا له ونصرهم الله عز وجل. الحديث الثاني يقول: يا مسلم. إذن انتصار المسلمين على اليهود بما هو بالإسلام، لهذا قال: يا مسلم. حجر النادي يقول: يا مسلم، ما يقول فهو باسم الإسلام وبوصف الإسلام تنال العزة وتنال الكرامة، كما قال الله عز وجل: ولا يسر الله من ينسره إن الله لقوي عزيز. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة المؤمنين. وهذا ما لن يقع، ولا بد وأن يوجد في آخر الزمان، لهذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن اليهود يقاتلون. ويمكن أن يكون هذا والله أعلم في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إذا نزل من السماء وقتل الدجال وقتل اليهود الذين معه، لأن الذين يتبعونه اليهود. وقد جاء في الحديث صحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود الصهيون، 70,000 من يهود الصهيون عليهم القيادة. فأتباع الدجال هم اليهود، ويقضي عليه المسلمون. فيحتمل الله تعالى أعلم أن يكون ذلك في آخر الزمان عندما يقتل الدجال، وكذلك عندما يقتل ابن مريم مع الدجال وأتباع الدجال الذين هم اليهود أو في مقدمتهم اليهود.
قال: باب قتال الترك. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن ثغلب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوث كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.
هذا الحديث، هذا الباب يقول البخاري: باب قتال الترك. المقصود بالترك هم أمة من الناس اختلف في أصلهم ونسبتهم، وهم في البلاد الشرقية، وليس تركيا المعروفة في هذا الزمان، لأن هذا اسم حادث، إنما بلاد تركيا شرق. ومن الترك التتار الذين جاءوا وخرجوا على المسلمين في زمن في آخر خلافة بني العباس في منتصف القرن السابع الهجري، أولئك من الترك فهم في الجهة الشرقية، هم في الغالب الصين واليابان ومن في جهتهم، هؤلاء هم الترك. وليس مقصود بلد تركيا الموجود، لأن هذه كانت بلاد الروم، هذه كانت بلاد الروم وليست بلاد الترك. لهذا عندما يذكر العلماء في تراجم بعض العلماء المتقدمين يقولون انهم من الترك اصلهم بلاد الترك، مثل ما ذكروا في ترجمة الفريابي وهو من أئمة المحدثين، قالوا انهم من الترك وبلاده يعني الشرق، وكذلك قالوا عن الفارابي قالوا انهم من بلاد الترك، وهو ليس من العلماء، هذا من الملاحدة، وهو منسوب الى يعني الى المسلمين، ولكنه حصل منه امور تقتضي رتته، فهو من الترك. ذكروا في ترجمته انه من الترك، المقصود بالترك ليس كما ذكرت بلاد معروفة الآن بلاد تركيا، فهذه بلاد الروم بالأصل، كانت بالروم، أما أولئك فهم في الجهة الشرقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر بأن من أشراط الساعة أن يقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وهؤلاء ليسوا الترك، لأن الترك عطفوا عليه فهم غيرهم. قالوا من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراب الوجوه صغار الأعين للهرنوس، كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني عريضة عريضة، والمجان المطرقة المقصود بها التي ألبست بجلد، جعل على المجن جلد ألبس به وألصق به واستوعبه، فهم عراض الوجوه، كما أن المجان تكون عريضة.
قال باب قتال الذين يلتعلون الشعر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما فأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية صغار الأعين سلف البلوغ فأن وجوههم المجان المطرقة.
وهذه الترجمة لقول البخاري رحمه الله
باب قتال الذين ينتعلون الشعر.
قتال الذين ينتعلون الشعر أورده وأورد الحديث الذي قدم في من طرق بعض الطرق من طريق أخرى للاستدلال به على ما ترجم له، وأنهم غير الترك، لأن الترك عطفوا عليهم، والبخاري عقد للترك ترجمة وعقد للذين ينتعلون الشعر ترجمة، فهم صنف غير الأولين. ينتعلون الشعر هذه صفتهم، وأن من أشراط الساعة أن يقاتلوهم، وأنه لا تقوم الساعة حتى يقاتلوا هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم، وأنهم ينتعلون الشعر.
قال باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يفقدون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه.
قال من صف أصحابه بعد الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. أورد تحته حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة في قتال الهوازن، أنه سئل قيل: يا أبا عمارة، فررتم يوم حنين؟ قال: ما فر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما خرج معه شبان أصحابه مسترا ليس معهم سلاح، ثم التقوا بأناس عندهم سلاح وعندهم مهارة في الرمي، فرشقوهم بالنبل ولا يكاد يخطئ لهم سهم، فحصل الفرار من هؤلاء الذين ليس بأيديهم سلاح، ليس بأيديهم سلاح يكافئ هؤلاء الذين يقاتلونهم، فشر هؤلاء الذين رشقوا بشيء ليس عندهم ما يقابله. هذا اعتذار وبيان وجه العذر في كون هؤلاء حصل انفرار من فر، لأنه ما ليس معه شيء يقابله هؤلاء الرومان. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد ثبت ومعه من معه ومنهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته وأخذ ترابا ورماهم به واستنصر ودعا الله عز وجل وسأل منه النصر، وصف أصحابه الذين بقوا معه. فهذا هو المطابق للترجمة: صف أصحابه بعد الهزيمة، يعني صف الذين لم يفروا بعد أن فر من فر ونزل واستنصر، يعني ودع الله عز وجل. ترجمة مطابقة لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوردها طبق فعله عليه الصلاة والسلام من جهة كونه صف أصحابه الذين بقوا ونزل واستنصر.
قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا على الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.
باب الدعاء للمشركين بالهزيمة والزلزلة. أورد تحته حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس.
ملأ الله بيوتهم
وقبورهم نارا. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. نهاية دعاء على المشركين. والترجمة إنما هي بالهزيمة والزلزلة، لكن يعني هذا هو دعاء للهزيمة، لأنه إذا حصل لهم هذا الشيء وأن جملة قوتهم وقبورهم نارا فهو دعاء عليهم، وإن لم يكن بأخذ الهزيمة إلا أنحى المشركين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قد جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات الصحيحة صحيح مسلم أنها صلاة العصر. وقوله حين غابت الشمس لأن صلاة العصر ينتهي وقتها لغروب الشمس، بمعنى أنه جاء وقت الغروب وهم ما صلوها. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليضيف إليها ركعة وقد أدرك الوقت، وأن الإنسان النام ولم يبقى إلا مقدار ركعة، لأنه يصلي على ما بقي ويكون بذلك أدرك الصلاة لأنه وقت إلى غروب الشمس، وهذا وقت اضطراري. أما الوقت الاختياري فهو إلى اضطرار الشمس أو إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا هو الوقت الاختياري الذي ليس للإنسان أن يؤخر عنه ما دام في ساعة. أما إذا كان في اضطرار كان يكون نائما أو كان يعني في جهاد أو شيء اضطره إلى التأخير فإن هذا وقت اضطراري، لمن أن يكون ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس هذا وقت اضطراري. فذكر إن غابت الشمس لأنه آخر وقت، آخر وقت العصر، إذا غابت الشمس انتهى وقت العصر وصار ما بعد ذلك قضاء وليس أداء.
قال حدثنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن الزكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سنين يوسف.
على الحديث أيضا في دعاء للمستضعفين من المسلمين ودعاء على المشركين، محل الشاهد من آخره وقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسنين يوسف، يعني كون يصيبه من قهر والجد حتى يضعفوا حتى لا يكون لهم قوة ولا يكون لهم شوكة، فهو فيه دعاء عليهم بأن يضعفوا. وقوله وقعتك على مضر يعني أيضا يفهم منه الهزيمة، أنه إذا لحقتهم العقوبة فمنها الهزيمة.
قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
وهذا مطابق للترجمة تماما، أن الدعاء عليهم بالهزيمة والزلزلة هذا فيه الدعاء بالهزيمة والزلزلة، فلو قال اللهم اهزمهم وزلزلهم وتوسل إلى الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وسريع الحساب، ثم سأل الله عز وجل أن يهزمهم وأن يزلزلهم، ففيه الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة والتوسل إلى الله عز وجل لأسمائه وصفاته، لأن هذه من أفعاله سبحانه وتعالى، هو منزل الكتاب، الكتاب الذي هو كلامه وهو من صفاته وهو من كلامه الذي هو صفة من صفاته الكلام، والكتاب هو كلام الله وهو من كلام الله الذي لا يتناهى، أن كلام الله عز وجل لا نهاية له ولا بداية له، والقرآن منه ومن الكلام. توسل الله عز وجل بقوله منزل الكتاب وسريع الحساب أن يهزمهم وأن يزلزلهم، فهو مطابق تماما للترجمة وهي دعاء الهزيمة والزلزلة.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت تزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سناها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليل بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. قال أبو عبد الله: قال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية.
وهذا الحديث أيضا مطابق داخل من تحت ما ترجم له المصنف ورحمه الله عليه بالعزيمه والزلزله، وذلك بقوله على ثناء: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، انك دعاء عليهم، ويدخل في ذلك ان يهزموا وان تنزل بهم العقوبه. وقد حصل ذلك لهم حيث هزموا في بدر، وهؤلاء الاشخاص قتلوا في تلك الوقعه، تلك الغزوه التي هي غزوه بدر. هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا ونزلت بهم الهزيمه، وصاروا من جمله من دخل ومن جمله من قتل في تلك الغزوه التي هي غزوه بدر. والمطابقه للترجمه بقوله: اللهم عليك بهم، اللهم عليك بقريش. وهذا حديث سبق ان مر في كتاب الصلاه مره اكثر من مره، لكنه أورد هنا من أجل: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. هو إشارة إلى رسول يعني أنه مرة يعني جاء جزم بأمية، مرة الشك بين أمية وأبي، قالوا صحيح أمية.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت، وعليكم.
هذا الحديث أيضا لذلك شاهد بما ترجم له البخاري من ناحية قوله: وعليك، أن اليهود جاءوا لما تكلم قال: السلام، المقصود بالسلام الموت. فعائشة لما سمعت أجابتهم قالت: وعليكم السلام واللعنة. هنا في الحديث قالت: فلعنتهم، المقصود بهذا أنها ردت عليهم قائلة: وعليكم السلام واللعنة. فأنكر عليها يعني هذا الكلام، وكأنها ظنت أنه ما فهم الشيء الذي قالوه له، فقال: أنا قلت عليكم، يعني عليكم هذا الذي قلتم، يعني هذا الذي قلتم يعني عليكم، فهو دعاء عليكم، فهو دعاء على الكفار.
قال: باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين.
باب: هل يعلم أهل الكتاب، هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ ومقصود بها الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو توراة الإنجيل. يقول أهل الكتاب يعني مقصود بالكتاب الذي نسبوا إليه وقيل عنهم أهل الكتاب أي توراة الإنجيل، هذا هو الكتاب مقصود. يعني إذا أضيف أضيفوا إلى الكتاب أو نسبوا إلى الكتاب، وقيل أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل. أما قوله يعلمهم الكتاب أو يرشدهم أو يعلمهم الكتاب، المقصود به القرآن، وأورد البخاري رحمه الله قطعة من حديث هرقل الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر عظيم الروم، وكان من جملة ما كتب له به أسلم تسلم وأتك الله أجرك مرتين، إن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فهذا فيه لتعليم أهل الكتاب وإرشاد أهل الكتاب ودعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الكتاب لقيصر ملك الروم وبدأه بقوله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فيه بيان الدعوة وما يترتب على الدعوة، وأنه يحصل سلامة بالإسلام ويحصل الأجر مرتين، وإن توليت يعني فلم تقبل فإنما عليك إثم الأريسيين وواجبهم الأتباع، الأتباع الذين هم وراءه والذين قد أضلهم وتزعمهم وصار قدوتهم في الضلالة، لأن الأتباع على متبوعهم إثمهم إذا كان سببا في إضلالهم وإبقائهم على الضلال والحيلولة بينهم وبين الهدى، فيكون عليه إثمه وآثام الأتباع. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلاله كان عليه الإثم وآثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالمقصود بالأريسيين هم الأتباع، وفسر بأنهم الفلاحين يعني الناس اللي ليس من عامة الناس، في هذه الجملة ترغيب وترهيب، ترغيب في أولها حيث قال أسلم تسلم وتك الله أجرك مرتين، وترهيب في قوله وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني مع إذنه يعني يحمل أوزاره ومن أوزار الذين أضلهم بغير علم.
قال باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم قبيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عقد وأبد فادعوا الله عليها، فقيل هلكت دوس، قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم.
وهذا يقدم باب الدعاء للمشركين في البداية ليتألفهم. أورد فيه حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال له يا رسول الله قد عطف دوس ادعو الله عليهم، فقيل هلك دوس لما قال ادعو الله عليهم أن يدع عليهم تصيبهم الهلاك، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ففيه الدعاء بالهداية للمشركين، الدعاء بالهداية للمشركين. وفيل بن عمرو هذا من أسلم قديما، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وعرض عليه أن يهاجر إلى بلاده، عرض عليه الهجرة إلى بلده، قال إنهم يمنعونه، فالله تعالى هيئ برسوله أن يهاجر إلى هذه المدينة فلم يقبل من دوس، وإنما أمره أن يرجع إليهم ويدعوهم، فكان ممن تقدم إسلامه وكان عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى بلاده ليقوم بنصرته، هو من أسلم من قومه، لكنه بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لكنه جاء بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدري متى كان هذا المجيء، لا أدري متى كان هذا المجيء. وقال إن جوثنا عصد فادعوا الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم في جوثن وأجريها. ودوث هم جماعة أبي هريرة، لأن أبا هريرة دوثي.
قال: باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. وقال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يدي، ونقش فيه محمد رسول الله. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه. فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: باب دعوة اليهودي والنصراني.
باب دعوة اليهودي والنصراني إلى الإسلام، وما وعلى ما يقاتلون، يعني على ما يقاتل اليهود النصارى وغيرهم من الكفار، على أي شيء يقاتل. وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام أورد فيه. ولذلك ابن مالك رضي الله عنه أنه لما أراد أن يكتب إلى قيصر الملك الروم، وهؤلاء هم اليهود، هم يعني الكتاب، لأن الروم يعني هم نصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى ملك الروم كتابا، فقيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة. قال أنس: كان أنظر إلى وبيصه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وبيصه لمعانه، اتخذه وكتب عليه محمد رسول الله، كتب عليه محمد رسول الله. وفيه محل الشاهد منه أن كونه كتب بالروح يدعوهم إلى الإسلام. وفيه دعوة اليهود والنصارى، دعوة اليهود والنصارى دعوة تقوم بالكتابة وبالمخاطبة، وهذا بالكتابة، لأنه كتب له لملك كتابا يدعوه إلى الإسلام. الحديث الثاني: الكتابة إلى كسرى، كانت الفرق أنه لما بلغه، لما بلغ إليه كتاب رسوله وصل إليه، مزقه أو حرقه أو حرقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق، أن يمزق،
أن يمزق
كل ممزق. وحصل هذا الذي لعبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في زمن فاروق رضي الله عنه قضي على دولته، قضي السجود كفرا، قضي السجود كفرا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقدمها في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة. وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية. وقال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حلف إلى إيليا شكرا لما أبناه الله. فلما جاء حياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبت حين سألني عنه، ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقت. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا دونك. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن يؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه دونتك، وكذلك الرسل تبع سبيلة بقومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخلط فلاسته القلوب لا يسقطه أحد. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم، وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقية، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بداعية الإسلام، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغتهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر بن أبي كفشة، هذا ملك بني الأفصر يخاف. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. لا في أحد
في
ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأنه كتب إليه كتابا وأرسله مع سيدنا الخليفة الكلبي، وأنه لما بلغ الكتاب إلى قيصر أرض الروم وكان بالحكم، يعني كانت يعني دار مملكته وعاصمته حمص، فلما حصل الانتصار على البرج ذهب إلى إيليا وهي بيت المقدس يمشي شكرا لله عز وجل على هذا النصر الذي حصل له، فالتقوا به في إيليا وهي النصر وهي القدس. فلما بلغه الكتاب سأل عن قوم من العرب في بلاد الشام، فوقعوا على أبي سفيان وجماعة معه جاءوا في التجارة، وكان ذلك في المدة التي بعد غزوة الحديبية، بعد غزوة الحديبية وقبل فتح مكة في السنتين اللتين بين سنة 6 وسنة 8، في هذه المدة كان أبو سفيان في الشام، وكان كافرا في ذلك الوقت لم يكن أسلم. فبحثوا عن جماعة من العرب، فجيء لي أبي سفيان ومنعه حتى أجلسوا بين قيصر ملك الروم وحوله عظماء الروم، فقربوا هؤلاء الوفد إليه وسألهم عن أقربهم نسبا، فقال أبو سفيان إنه أقربهم، وقال إنه لم يكن في الوفد من بني عبد الناس سواي، ويلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف اللي هو أبو سفيان، فقربه أيضا وجعل وطلب من أصحابه أن يكونوا وراءه مباشرة قريبين منه، وأمر الترجمان بأنه كان يبلغهم بأنه سيسأل على الرجل يعني أبو سفيان، وأنه إن كذب يكذبوه لا يسكتوا على الكذب إذا حصل منه كذب، وجعلهم وراءه ما جعلهم أمامه حتى لا يحصل هناك إشارات أو أي شيء يرى بالوجوه، فوجوههم كلها متجهة إليه وهم وراءه وهو أمامه، فسأله أسئلة، سأل عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل عن هل يتهمونه بالكذب قبل أن يأتي من أتابه، وهل له وهل هناك أحد من آبائه قد ملك، وهل هو يغدر، وبأي شيء أمرهم، ومن يتبعه، من الذي يتبعه، وهل يزيدون أصحابه أو ينقصون، وكيف الحرب بين هلقة الجنوب، وكيف كانت الحرب بينكم وبينه، فأجاله على هذا كله. وكان قد حرص على أن لا يحصل منه كذب حتى لا يؤثر عليه الكذب، وقال إنه لم يستطع أن يتكلم بكلمة يتنقص من يتكلم فيها إلا عند موضع واحد، وهو أنه لما قيل هل يقدر قال لا، ونحن في مدة لا ندري هل يعني هل يقدر أو ما يقدر. فهذه الكلمة يقول هل بإمكانني أن أقولها في تلك الحال، ثم استطاع أن يقول شيئا وراء هذه الكلمة. فلما أجابه بنا على أسئلته رجع يبين له لماذا سأله وماذا استنتج من هذه الأجوبة التي أجابه. فقال سألتك هل هو ذو نسب، فقلت نعم، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني أنهم من أشراف قومها وأرفعهم نسبا وأشرفهم نسبا، فهم أصحاب نسب، لأن يعني الله عز وجل اختارهم يعني في أنساب قومهم، يعني في أشراف قومهم، لأنه لو اختيروا دون ذلك لكان عرضة للطعن فيهم، فإذا لا مجال للطعن فيهم من ناحية الأنساب، لأنهم إنما يبعثون في أشرف الأنساب، أنساب الأنبياء هي أشرف الأنساب، أنساب قومي أقوامي. ثم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا، قال لم يكن يعني يكذب على الناس فيكذب على الله عز وجل، إما جاء منكم ما جرتم عليه أن كذب أو كذب، فأيضا هذا الذي أسابيه هو من الله يدل على أنه رسول، لأن الذي لا يكذب على الناس لا يكذب على الله عز وجل، ولو كان يكذب لما يعني الذي يكذب عن مخلوقه هم عليه يكذب على الخالق. فلما فهم جرس من أنه لا يكذب قال إنه لا يكذب على الله عز وجل. ثم هل من آبائه الملك؟ قال لا. قال لو كان كذلك لقلت لن يكون ملك أبيه، يعني هو يعملك وبل يرجع يحصله، قام من أجل أن يحصل ملكه الذي سلب، وليس كذلك. ثم هل قال أحد هذا قول أحد قبله؟ فقال لا. قال لو كان كذلك لقلت يتبع من قبله ويقلد من قبله. ثم أشراف الناس يوم ضعفاهم، وقال بل ضعفاهم، قال وهم أتباع الرسل، قلت بل ضعفاهم وهم أتباع الرسل، لأن يعني الرسل الذي يتبع الضعفاء، أما أصحاب المنازل العالية والمنازل الرفيعة في قومهم وأصحاب الجاه والسلطان وأصحاب الناس وأصحاب الرفعة في قومهم، فهؤلاء يريدون أن يبقى على ما كانوا عليه، والضعفاء هم الذين يتبعون الرسل ويبادرون إلى اتباعه. ولا يعني هذا أن الأشراف لا يتبعون، بل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مقدمة الأشراف، في مقدمة الأشراف، ولكن العبرة بالغالب، المفروض لهذا أغلب الأغلب من ضعفاء، إلا فإن أبا بكر من أشراف الناس ومن كبار الناس، وهو أول من أسلم، وهو أول من أسلم رضي الله تعالى عنه. والعبرة بالضعفاء المراد بذلك الغالب، غالبية من يسمع، فلا ينفي أن يكون يعني غيرهم من الإشراف ومن الكبار كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يزيدون أن ينقصون؟ قال بل يزيدون. ثم قال وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد واحد سقطة لدينه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خافت رشاشة وقلوب. سألتك هل يغدر؟ فقلت لا. وهذه صفة الرسل. ثم قالوا هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فقال نعم. قال كيف؟ قال الحرب سجال، وقالوا عليه مرة وقالوا عليه أخرى. قال هكذا الرسل يحصل الابتلاء ثم تكون العاقبة لهم. سألتك لماذا يأمركم فقلت يأمركم بالصلاة والصدقة والعباد والصلة
وأن
تعبد الله ولا تشركوا به شيئا
وأداء
الأمانة والوفاء بالعهد وهذا هو صفة النبي ثم بعد ذلك قال ولو كنت أخلص إليه
قال قبل هذا كنت أعلم أنه خارج ولكن
كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه فيكم لقد يعني يعلم أن هناك رسول هذه صفاته يجدون صفاته في التوراة والإنجيل ولكن يقول ما كنت أظن أنه فيكم ولو أخلصوا لا
وإن يكون ما قلت حقا
ويوسف وإن يكون ما قلت حقا يوسف أن يملك موضع قدمي هذين كان هذا البيت نقل يقول هذا الكلام يقول هذا هو في بيت نقل وقوله يملك موضع قدمي هذين يعني معناه هو أوصلاء لأن يعني قائمون بدينه لأنه على الكلام هو في زمنه ما فتح بيت نقل إنما فتح في زمن فاروق وعمر رضي الله عنه هو الذي ذهب إليها بنفسه وكان فتحها على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو أرجو أن أقف إليه لتجشمت ولا غسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم وإذا فيهم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من سرع الهدى ثم بعد فإن يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم نسك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم المسلمين وإلى الكتاب تعالى لك أن الصواب بينكم على آية ثم بعد ذلك كثر اللغة والأقوال بين عظماء الروم ولا يدري أبو سفيان ماذا قيل في تلك اللغة في هذا اللغة والأقوال التي ارتفع بها في لغتهم وهم لا يعرفونها قال فأخرجنا قال فلما خلوت بأصحابي قلت لهم لقد أمر عمرو بن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يخافه ملك من الأصفر يعني الروم لقد أمر أمره أمر بمعنى عظم أمر أمره يعني عظم شأنه حتى إنه لا يخافه ملك من الأصفر أمر يعني عظم ومنه قول لقد جئت شأن إمرأ الذي ذكره الله عز وجل عن موسى والخضر لقد جئت شيئا نمرا يعني جئت شيئا عظيما لقد جئت شيئا عظيما إنه ليخاف ملك بل أصفر ثم قال فما زلت شريبا مستنكا من الإسلام
لأن
أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا جالس ثم إنه أسلم عام الفتح بعد سنتين من غزوة الحديبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث هذا سبق أن مر في أول الكتاب بطوله لكنه من طريق أخرى في أول